أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء جولة خليجية تتضمن زيارة رسمية لكل من سلطنة عمان ومملكة البحرين، وبدأها بمسقط وتستمر يومين. وأوضحت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري سيجري خلال زيارته مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تتناول العلاقات التي تجمع مصر مع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها. ووقعت سلطنة عمان ومصر الثلاثاء 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين وثلاثة برامج تنفيذية ورسائل تعاون في عدد من المجالات، لا سيما الاقتصادية والصناعية والتجارية والبيئية والنقل البحري والبحث والفلكي. كما وقع الجانبان 3 برامج تنفيذية للتعاون في مجال الشباب والرياضة 2023-2025، والتعاون الفني في مجالي العمل والتدريب للعام 2022، والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للأعوام 22-23-24. قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء إنه سيتمكن من تشكيل حكومة جديدة لمواكبة قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بشأن الغاز والنفط والمحادثات مع صندوق النقد الدولي وخطة الكهرباء مع مصر وسوريا والأردن. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر في هذا التقرير مع روجي خوري.
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي بعد انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها على مدى يومين للحصول على آراء النواب حول شكل الحكومة المرتقبة، قال: المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل بإذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية، خاصة مع صندوق النقد الدولي وفيما يتعلق بخطة الكهرباء، إضافة لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. في 7 من شهر نيسان/أفريل الماضي أعلن الصندوق النقد توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية. وفي ملف الكهرباء، فقد اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر وسوريا مطلع سبتمبر أيلول الماضي على خارطة طريق لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز. وفي السياق، أضاف ميقاتي: استمعت للنواب وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد، ونعرف أن النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية. وتابع ميقاتي: سترى الأمور النور بطريقة سليمة، وهو يتحدث عن تشكيل الحكومة. ومن النواب الذي التقاهم ميقاتي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي قال بعد لقائه في مؤتمر صحفي بمجلس النواب: أكدنا لميقاتي أننا نريد تشكيل حكومة بسرعة. وأضاف باسيل أن التيار لم يناقش مسألة المشاركة بالحكومة من عدمها، ولكن هذا الأمر سيكون قيد البحث، قال باسيل. رئيس الوزراء اللبناني المكلف ميقاتي أنهى اليوم الثاني والأخير من الاستشارات النيابية غير الملزمة بحسب الدستور اللبناني في مجلس النواب وسط بيروت لأخذ آراء النواب في شكل الحكومة التي سيشكلها ويعرضها لاحقا في حال جهوزيتها على الرئيس اللبناني ميشيل عون للموافقة عليها وإقرارها.
أعلن أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قراره خوض إضراب جديد في الوظيفة العمومية، بحيث يحدد موعده لاحقا لتحقيق مطالب اجتماعية للعمال، وينفي الاتحاد أن يكون الإضراب سياسيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بختام اجتماعات الهيئة الإدارية للاتحاد على مدى يومي الأحد والاثنين، بعد نحو 10 أيام على إضراب مماثل كان يطالب بتحقيق الأهداف ذاتها. وقال الطبوبي إن الهيئة الإدارية اتخذت قرارا في الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفوضت المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد تحديد تاريخه وترتيبه، مضيفا نحن دعاة حوار وغايتنا ليست الإضراب، وحتى بعد 10 أيام من الإضراب العام الحكومة لم تدعو للحوار يقول. وتابع: هذه سياسة ممنهجة تريد إعطاء صورة لصندوق النقد الدولي أنها الحكومة الوحيدة التي لم تستجب لمطالب العمال. وذكر أن هناك إرادة سياسية في كل دول العالم بعد جائحة كورونا وارتفاع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا تمثلت بتعديل القدرة الشرائية للمجتمع، إلا في تونس بحسب قوله، مشيرا إلى أن الاتحاد يريد حوارا جديا ومسؤولا مع الحكومة يجد مخرجات لكل مطالبه. ويطالب الاتحاد الحكومة التونسية برفع أجور الموظفين في القطاع العام وتعزيز قدرتهم الشرائية، إضافة لمطالب اجتماعية أخرى تتعلق بتحسين أوضاعهم الوظيفية. وحمل نور الدين الطبوبي مسؤولية اللجوء للإضرابات إلى الحكومة وقال: إن الإضراب فرضته علينا الحكومة فرضا بسياسة تجاهل مطالبنا. وشهدت تونس في 16 الجاري إضرابا في القطاع العام ليوم واحد، دعا إليه الاتحاد العام للشغل للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين، حيث تعاني البلاد أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال. في الشأن الليبي، انطلقت الثلاثاء الاجتماعات التشاورية بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري الليبيين في مدينة جنيف السويسرية لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات. التفاصيل مع روجيه خوري.
بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية، انطلقت في قصر الأمم المتحدة بجنيف الاجتماعات التشاورية بين صالح والمشري والوفدين المرافقين لهما بحضور المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز. ونقلت الوكالة عن عقيلة صالح قوله في الجلسة الافتتاحية إن هذه الاجتماعات فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، وأضاف أن الدستور يجب أن يكفل الحرية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة، وأكد أن مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة. وشدد صالح على أن مجلس النواب يحرص بأن يختار الشعب الليبي حكامه دون أي تدخل أجنبي وبانتخابات نزيهة وشفافة للخروج من المرحلة الانتقالية، واعتبر أن الانتخابات شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى. الخميس الماضي أعلنت ويليامز في تغريدة موافقة صالح والمشري على عقد اجتماع في جنيف في 28 و29 من الحالي لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات. ويوم الأربعاء الماضي أعلن نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، أعلن أن أولوية منظمته في ليبيا تتمثل بتسهيل إجراء الانتخابات على أساس قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها. وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية لاسيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021 ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا التي تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغة مطلع شهر أذار مارس الماضي. يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.
وأمام المشهد السياسي المتأزم في ليبيا مع وجود حكومتين وعرقلة إجراء الانتخابات، أعلنت مسؤولة في الأمم المتحدة استعداد المنظمة الدولية لتسهيل حوار بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغة. وجاء ذلك في كلمة لوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في نيويورك. وحذرت دي كارلو من استمرار الخلافات بين أطراف الأزمة الليبية حول الإجراءات التي تحكم المرحلة الانتقالية، مشددة على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات حول الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية، وأضافت أنه حان الوقت للاتفاق على القضايا العالقة وإجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم وتوافقي باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية، وأكدت التزام الأمم المتحدة بدعم جهود المصالحة الوطنية الليبية والعمل عن كثب مع شركائها بما في ذلك الاتحاد الإفريقي. وجددت المسؤولة الأممية التأكيد على الحاجة إلى مصالحة شاملة تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية مع التركيز على الحقيقة والمساءلة والإصلاح، كما حذرت من أن تؤدي الانقسامات السياسية إلى خلق بيئة أمنية متوترة في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها. وأوضحت ديكارلو أن الجماعات المسلحة تستمر بالتمركز هناك من أجل تقديم الدعم للدبيبة أو بشاغة، بينما يتزايد خطر التصعيد. وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية استعداد الأمم المتحدة لتيسير الحوار بين الدبيبة وبشاغة، ودعوة الجهات الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة الخلافات عبر الحوار. وذكرت ديكارلو أن الإغلاق الجزئي لقطاع النفط الليبي منذ 16 نيسان أفريل الماضي أدى إلى خفض صادرات النفط بمقدار الثلث، ورأت أن حقوق الإنسان في ليبيا مقلقة للغاية. وأعربت المسؤولة الأممية عن القلق الشديد بشأن تآكل الفضاء المدني واستمرار القيود التعسفية المفروضة على منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين في ليبيا. جدد مسؤولون دوليون إدانتهم لمقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلي في أيار مي الماضي في مخيم جنين بالضفة الغربية. واستنكر المنسق الأممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط وينسلاند مجددا مقتل أبو عاقلي وطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف. وقال خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا في نيويورك بشأن الحالة في الشرق الأوسط، قال: أشعر بالجزع جراء مقتل شيرين أبو عاقلي، مشددا على رفضه تصرفات القوات الإسرائيلية خلال جنازة أبو عاقلي حيث اعتدت القوات على مشيعي الجنازة، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اغتيالها عقب إجراء تحقيق مستقل وشفاف يكشف عن تفاصيل ما حدث. بدوره ندد نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز مجددا بحادث الاغتيال، وأدان خلال جلسة مجلس الأمن مقتل الصحفية أبو عاقلي كاشفا عن شعوره بالقلق إزاء ظروف اغتيالها. وفي السياق، حث مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة دوريفيير إسرائيل على فتح تحقيق جنائي بمقتل الصحفية أبو عاقلي ونشر نتائجه لضمان المساءلة. أقرت لجنة الكنيسة الإسرائيلي مشروع القانون، وتم بعد ذلك المصادقة عليه بالقراءة الأولى ب 53 صوتا دون معارضة أو امتناع أي من الأعضاء. وقالت وسائل إعلام محلية تقرر استكمال عملية التصويت على مشروع القانون حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء قبل انتهاء مفعول أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية. والأربعاء الماضي صوت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، وبناء على المشروع سيحل البرلمان وستجري انتخابات جديدة في 25 تشرين الأول أكتوبر المقبل أو في مطلع تشرين الثاني نوفمبر، وهي مسألة يتعين الاتفاق عليها بعد مزيد من المفاوضات، ومن ثم سيتعين إقرار مشروع القانون في عمليتي تصويت أخريين لكامل أعضاء الكنيسة. وفي منتصف الليل بعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي سيسلم رئيس الحكومة نفتالي بنيت السلطة إلى وزير الخارجية يائير لابيد بموجب اتفاق للتناوب على السلطة توصل إليه الطرفان بعد انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة العام الماضي. وفي العشرين من الشهر الجاري قررت الحكومة الإسرائيلية حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة بعد فشلها في تمديد قانون الطوارئ الذي يعامل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة معاملة المواطنين في إسرائيل. ويخوض أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء نفتالي بنيت والمعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سجالات في البرلمان الإسرائيلي الكنيسة منذ الأسبوع الماضي بشأن مشروع القانون الذي يتيح للمجلس حل نفسه. تستضيف العاصمة الإسبانية على مدى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع قمة تضم زعماء الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي بمشاركة تركيا القلقة دائما وحديثا بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف. وقبيل وصوله إلى مدريد للمشاركة بالقمة، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، فإن الزعيمين التركي والأمريكي بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، بالإضافة إلى تقييم جدول أعمال قمة الناتو المنعقدة في العاصمة الإسبانية. وتشكل أربع قضايا ذات أولوية الملفات الأبرز على جدول أعمال أعضاء الحلف الأطلسي، وهي الإجراءات الجديدة الوارد اتخاذها مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، وطلبا السويد وفنلندا الحصول على عضوية الحلف، واقتراحات لتعزيز البنية الأوروبية للحلف، وإظهار الصين عدوا للناتو تماما مثل روسيا. من جهته وقبيل انعقاد القمة، أعلن أمين عام حلف الأطلسي يونس ستولتنبرغ أن مخاوف تركيا الأمنية بشأن طلبات انضمام السويد وفنلندا للحلف العسكري مشروعة ويجب معالجتها. وقال ستولتنبرغ أنه لا يوجد أي حليف عانى من الإرهابيين مثل ما عانت تركيا، لسيما الهجمات الخطيرة التي تعرضت لها من قبل تنظيم البيكاكا. وأضاف أنه ينبغي على الحلف العسكري مضاعفة جهوده في محاربة الإرهاب، لافتا أنه سيتم عقد جلسة مخصصة لجهود الناتو في مكافحة الإرهاب خلال القمة في العاصمة الإسبانية مدريد. وتبع قوله: نعمل الآن على اتفاقية بين السويد وفنلندا وحليفتنا تركيا لمعالجة مخاوفها الأمنية بشكل أكبر، بما في ذلك ما يخص تصدير الأسلحة ومحاربة الإرهاب. وأوضح أن الرئيس التركي والرئيس الفنلندي ورئيسة وزراء السويد اتفقوا على الاجتماع الثلاثاء في قمة الناتو. ومضى أمين عام حلف الأطلسي يقول: ستكون تلك فرصة أخرى لمعالجة مخاوف تركيا والمضي قدما نحو ضم السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي، بعدما تقدمت هاتان الدولتان بطلب رسمي في أيار مي الماضي للانضمام إلى عضوية الحلف. وتتحفظ تركيا على انضمام البلدين إلى الحلف الأطلسي بسبب دعم فنلندا والسويد لتنظيمات مثل PKK، وتؤكد أن موافقتها على انضمامهما إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاتهما لمخاوفها الأمنية. وبهذا التقرير نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.